بابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، ووضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتابه ويجد الرجل ألم الجراحة، فأهوى بيده إلى جنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين للرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري. وقال شعيب عن يونس عن شهاب أخبرني بن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه صالح عن الزهري. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذان الحديثان أوردهما البخاري رحمه الله. ثم غزوة خيبر، وفيهما قصة الرجل الذي أبلى بلاء عظيما وقام بأعمال عظيمة وجليلة في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وفي حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما عمل ما عمل أثنى عليه الصحابة فقالوا إنهم ما عملوا مثل ما عمل فلان، ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان، يعني أنه ما أبلى بلاء عظيما في الجهاد في سبيل الله مثل ما حصل من هذا الرجل الذي سموه. فقال عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فأحد الصحابة قال: أنا صاحبه، بمعنى أنه يراقبه ويتابعه حتى يعرف ماذا ينتهي إليه أمره. فتابعه ولاحقه، فكان إذا أسرع وإذا أبطأ يريد أن يعرف ماذا يقول إليه أمر هذا الرجل. فأصابه جراحة فاستعجل الموت ولم يصبر، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه على صدره، ثم تحامل عليه حتى مات بسبب ذلك. فرجع ذلك الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، يعني أنك أخبرت عن أمر مغيب، وقع الأمر كما أخبرته، يعني معناه أن هذا الرجل انتهى أمره إلى أن قتل نفسه، فكان بسبب ذلك من أهل النار كما أخبر بذلك صادق المخلوق صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يدل الناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يدل الناس وهو من أهل الجنة. معنى هذا أن العبرة بالخواتيم وبما يقول إليه الأمر، وأما ما يظهر للناس فليس هذا هو الذي عليه المعول، لأن الناس لهم الظواهر، وأما البواطن والحقائق حقائق الأمور فإن أمرها إلى الله عز وجل. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأن هذا البلاء العظيم الذي أبلاه هذا الرجل من الجهاد ومن القتال ومن النكاية بالأعداء، يعني هذا عمل طيب وهو من عمل أهل الجنة ومن عمل أهل الجنة، ولكن هذا على حسب ما ظهر للناس، ولكن هو في الحقيقة والواقع من أهل النار، لأن سريرته وما آل إليه أمره جعله من هذا الصنع أو من هذا القبيل الذي هو من أهل النار. هذا يدلنا على أن الإنسان يحرص على أن يكون خائفا راجيا، وألا يأمن وألا يحصل منه الأمن، وإنما يكون خائفا ويكون عاملا للأعمال الصالحة، ومع ذلك يخشى العواقب ويخشى سوء الخاتمة والعياذ بالله. والله عز وجل أخبر عن أوليائه وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم جمعوا بين الإيمان والمخافة، بين الأعمال الصالحة وبين الخوف من الله عز وجل، فلم يغتروا بأعمالهم ولم يعولوا على أعمالهم، وإنما يحرصون على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويخشونه ويحذرون سوء الخاتمة، لأن العبرة بالخواتيم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو بمعناه، إلا أن فيه أنه لما جزع استخرج الصمم من كنانته فأطلقها على نفسه فمات بسبب ذلك. فيبدو أن بين الحديثين شيء من الاختلاف وشيء من التعارض، لأن الأول قتل نفسه بسيفه حيث وضع نفسه على الأرض وذبابه في كبده حتى مات بسبب ذلك، وهذا استخرج أسهما من كنانته فرمى بها نفسه فمات بسبب ذلك. فيحتمل أن تكون قصتين، فيحتمل أن تكون قصة واحدة، وأن يكون أولا رمى نفسه بالأسهم بالسهام التي أخرجها من كنانته فلم يحصل له الموت السريع بسبب ذلك، فاستعجل الموت بأن وضع ذبابة ووضع مثل سيفه على الأرض وذبابه في كلبه، ثم تحامل عليه حتى خرقه وحتى مات بسبب ذلك. ويكون يعني على هذا تكون قصة واحدة، والجمع بينهما بهذه الطريقة التي هي كون أراد أن يقتل نفسه بالسهام ولكنه ما مات بسرعة، وإنما بقي به شيئا من الحياة، فأراد أن تنتهي هذه الحياة بأن وضع السيف على الأرض وجعل ذبابه على صدره ثم تحمل عليه حتى مات بسبب ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق، هذا من تأييد الله عز وجل لهذا الدين، هذا الرجل الذي هذا شأنه وهذه حاله وهو من أهل النار، عمل هذه الأعمال المجيدة، هذه الأعمال العظيمة والبلاء العظيم في القتال والكفار والنكاية بهم والإضرار بهم، ومع ذلك هو من أهل النار، فهذا من تأييد الله عز وجل في دينه في الرجل الفاجر. والفجور الذي جاء فيه الذي في الحديث عم من أن يكون الفجور كفرا وأن يكون فسقا، عم من هذا وهذا، يعني يشمل هذا وهذا، فإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين الرجل الفاجر والفجور على عمومه، يشمل الفجور بالكفر والعياذ بالله الذي هو أفجر الفجور وأظلم الظلم وأبطل الباطل، وكذلك الفسق والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو فجور نسبي وفجور بحسده وهو فجور دون فجور، والفجور الذي ليس وراءه فجور وليس فوقه فجور هو الكفر بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل، وهناك فجور دونه وهو الفسق والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أحد أصحابه، وجاءت بعض الروايات أنه بلال، ذكر بلال هنا،
نعم
بلال هنا
شرح،
لا إله إلا
الله،
قم يا فلان، أنا مبهم، جاء في بعض الروايات أنه بلال، فنادي بالناس نادي بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. المقصود من هذا أن الجنة أهلها هم المؤمنون، هم الذين آمنوا بالله عز وجل، وهذا الدخول إما دخول من أول الأمر، وهذا إنما يحصل للقمة، وإما دخول في آخر الأمر وهذا يكون لأهل المعاصي، ولكن الذي لا يمكن معه الدخول أبدا أبدا الآبدين هذا هو الكفر والعياذ بالله، فإنه لا يعني لا يدخل الجنة أبدا من يكون كذلك. وأما أصحاب الفسوق والمعاصي الذين ماتوا على الإيمان وعلى الإسلام وعندهم كبائر وعندهم ذنوب فهؤلاء يدخلون الجنة، لكنها لا يدخلونها مع أول من يدخلها، وإنما يدخلونها بعد أن يكونوا في النار إذا شاء الله عز وجل تعذيبهم في النار، ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة، ويكون دخولهم الجنة حصل بعد دخول السابقين ودخول الذين أكرمهم الله عز وجل بدخولها من أول وهلة ومن أول الأمر. إذا هناك منع للدخول يكون في البداية، وهذا يكون لأصحاب المعاصي لأنهم لا يدخلونها من أول وهلة إذا لم يغفر الله عز وجل له. وأما النفي المؤبد الذي لا يمكن معه دخول الجنة في أي حال من الأحوال فهذا إنما يكون بحق الكفار والعياذ بالله، فإنهم لا يدخلون الجنة ولا يصلون إليها ولا سبيل لهم إلى ذلك، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، قال سبحانه ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط الذي هو سقف الإبرة، لا يمكن أن يدخل الجمل في أي حال من الأحوال، لأن هذا من الأمور المستحيلة، وإذا فدخولهم الجنة مستحيل كما أن دخول الجمل مع سقف الإبرة مستحيل، فهذا أيضا كذلك لا يمكن أن يكون، كما أن هذا أيضا لا يمكن أن يكون.
فقال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سنمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سنمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة.
هذا الحديث هذا الأثر عن سنمة بن أكوع رضي الله عنه فيه أن يزيد بن أبي عبيد رأى في رجله أثر ضربة فسأله عنه قال إنه أصيب يوم خيبر، فقال أصيب سلمة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنفث على هذه الضربة والإصابة التي حصلت في رجله في هذه بسم الله عز وجل، فشفي منها وبرئت ولا يحس بها من ذلك الوقت حتى الساعة التي سأله السائل عنها. وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، إسناده عالٍ، لأن البخاري رحمه الله عنده أسانيد عالية في أعلى ما عنده، وهي الثلاثيات التي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أصحاب: صحابي وتابعي وتابع تابعي، صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهذا أحد الثلاثيات الموجودة في صحيح البخاري، وجملتها بالتكرار 22 حديثا، هذا أحدها، وهي بدون تكرار 16 حديثا، بدون تكرار هي 16، ومع التكرار تكون 22 حديثا. فهذا هو كل ما في البخاري من الأحاديث الثلاثيات التي جاء الأسانيد عنده، وهذا الحديث منها، لأنه وقع بهذا الإسناد العالي الذي هو فيه الصحابي سلمة التقوى، والتابعي يزيد بن أبي عبيد، وتابع التابعي الذي هو شيخ البخاري مكي بن إبراهيم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مراجيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، ففي المسلمين رجلا لا يدعوا من المشركين الشهادة ولا الصادة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل: يا رسول الله، ما أجزع أحد ما أجزع فلان؟ فقال: إنه من أهل النار. فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: الأكثر عنا، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، ووضع لصابة سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وماذا؟ فأخبره. فقال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
وهذا الحديث حديث سالم سعد الساعدي الذي سبق المرة قريبا أتاه من طريق أخرى، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن بعض الصحابة قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، وأنه لا يترك شاة ولا فازة إلا يعني أتى عليها، معناه أنه يقول ويجوز ويلحق بالأعداء من الأضرار وتحصل منه النكاية بالأعداء، وأنهم رأوه مبرزا ومتميزا في الأضرار بالكفار وفي الأعمال المجيدة والأعمال العظيمة، ومع ذلك قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه إلا النار. شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إذا كان هذا من أهل النار فمن يكون في الجنة؟ إذا كان هذا وهذا عمل من أهل النار فمن يكون في الجنة؟ شق ذلك عليه، وخشوا وخافوا على أنفسهم، فكان هذا الرجل عمل هذه الأعمال، ومع ذلك قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه إلا النار. النبي عليه السلام بين وقال: إن الرجل لا يعمل بها أعمال الجنة فيما يبدو للناس وهم أهل النار. إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر.
وهذا الحديث أورد البخاري رحمه الله لأن فيه ذكر خيبر، وأن أنس رضي الله عنه لما رأى الناس يوم الجمعة وعليهم الطيالسة ولباس كان يلبسه اليهود، وقال
كأنهم الساعة يهود
خيبر، يعني تذكر يعني الهيئة التي كان عليها اليهود يعني في بلادهم، وكأنه ينظر إلى اليهود في تلك الساعة لما رأى هؤلاء الذين عليهم الطيالسة وهم كثيرون. معنى هذا أن المقصود منه أن فيه ذكر خيبر، وأن يهود خيبر كانت عليهم الطيالسة، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يعني رأهم كذلك، فلما رأى الناس يوم الجمعة وعليهم هذا اللباس قال كأن الساعة يعني يهود خيبر الذين عليهم الطيالسة كأنه الساعة يعني يراه، يتذكر بهذا المشهد الذي رآه يوم الجمعة، ذلك المشهد الذي كان رآه يوم خيبر. وطيالسة لباس قد جاء في الحديث أن الدجال والما يخرج يخرج من جهة المشرق، وأنه يتبع 70,000 من يهود الصهيون عليهم الطيالسة، يتبعه 70,000 من يهود الصهيون عليهم الطيالسة، يعني عليهم هذا اللباس.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رميدا، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به. لما بثنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا أو لأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه، فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه.
وهذا الحديث الذي سلم الأكوع رضي الله عنه فيه قصة إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عام خيبر، وأنه كان في المدينة وكان أرمد يعني وجع العينين، كان متألما من وجع في عينه، وتخلف عن الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بهذا الوجع، ولكنه لم تسمح نفسه بأن يبقى وأن يتخلف ولو كان وجعا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله، يعني عاتب نفسه يعني على كونه يتخلف وإن كان مريضا وإن كان وجعا، فخرج وهو وجع. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه من الجهاد في سبيل الله، ومن الإقدام على ما يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وأن الواحد منهم يكون مريضا ومع ذلك لا يمنعه مرضه عن أن يقدم على ما فيه الخير. فسبق أن مر بنا أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما ذكر حافظكم على صلاة الجماعة، وأن الرجل منهم كان يثابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف بشدة المرض، ما يتخلف عن الجماعة وهو مريض، وإنما يأتي يهادى بين الرجلين. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان وجعا، كان مريضا ويشتكي عينيه من الغمد الوجع الذي فيها، ثم تخلف بسبب ذلك، ثم انه ندم وتعلم وتأثر بكونه يتخلف وان كان وجعا، ثم خرج وهو وجع حتى وصل حتى لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قال لا وقت أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل يرجو أن يكون ذلك الرجل الذي يعطى هذه الراية، لأنه وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان كل واحد يتطاول ويتهيأ ويستشرف يرجو أن يكون ذلك الذي يعطى الراية، لأن الذي يعطى الراية وصل بهذه الصفات العظيمة والصفات الجليلة، وهي محبة الله ورسوله، محبته كونه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. ثم أعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتح على يديه.
فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحفظ الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يقم به وجع فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انظر على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من أن يكون حلفا خير لك من أن يكون لك حمر. نعم.
وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه هو بمعنى حديث سلمة إلا أنه أوفى وأكثر إيضاحا منه. ويقول سعد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوكون ليلته كل يرجو أن يعطاها. وقالوا يفكرون في تلك الليلة التي يصبحون على التي في صبيحتها تعطى الراية لواحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا يفكرون ويتحدثون تلك الليلة عن هذا الرجل الذي يحصل له يعني هذا الفضل. كل يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يرجو أن يكون ذلك الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. فدعا به فأرسل إليه فأتى فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع ثم أعطاه الراية. فقال انفذ على رسلك. فقال يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فيقول لك من حمر النعم. وهذا الحديث والذي قبله بيان هذه المنقبة وهذه الفضيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهي من مناقبه الكثيرة والصفات الحميدة التي وصف بها والتي هو مصطفى بها والتي أكرمه الله عز وجل بها. إنه كما أخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولا يعني هذا أن غيره لا يكون كذلك بل غيره كذلك يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولكن هذا الذي يعني يعطى الراية تعطى لرجل يكون كذلك لا يعني أنه لا يكون يعني أحد إلا لا يكون أحد كذلك إلا رجل واحد. وإنما هذا الرجل الذي أعطاه إياها هذه من غذاته فلا ينفي يمنع أن يكون غيره كذلك. ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الذين علي رضي الله عنه وأرضاه رابعهم وهم كلهم على هذا المنوال وعلى هذا النحو يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله وكلهم من أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة وغيرهم ممن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا أيضا محبة الله عز وجل وأنه يحب وأنه متصف بالمحبة. وهذه من صفاته سبحانه وتعالى الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث أيضا حرص الصحابة على الخير وتنافسهم فيه ورغبتهم في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنه يعطى الراية رجل يحب الله ورسوله كان في تلك الليلة يدرسون ويفكرون أيهم يعطى الراية ويظهر بذلك الشرف وبهذا الفضل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يعني فيه أن الشيء المحمود والشيء الطيب قد يظهر به من لم يفكر به ولا يحصل لمن اهتم به وحرص عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فسمعوا بهذا لا تكن كلها هيدوكو. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فقد كان في المدينة وما كانوا يشعرون بأنه أيضا لحق به، ما كانوا يظنون أنه يعني جاء. ثم أن هذا الشيء الذي قاله الرسول حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد يحصل الشيء لمن لم يفكر به ولا يحصل لمن حرص عليه وفكر فيه واهتم به. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنصار قال انزل على رسلك حتى تنزل لساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حتى الله يهدي تعالى فيه، والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. في هذا أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وأن القتال لا يكون إلا عند الامتناع عن دخول في الإسلام. فإذا دعي القوم الذين أريد قتالهم إلى الإسلام وأسلموا حصل المقصود، فإذا لم يسلموا امتنعوا عند ذلك يقاتلون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الراية قال ادعهم للإسلام فوالله لأن يهدي وأخبرهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. حمل النعم هي الإبل النفيسة التي كانوا يحرصون عليها، يقول من ذلك خير لك من حمل النعم، يعني أن تتملكها، لأن هذه أنفس الأموال عند العرب، أو أنه يتصدق بها وينفقها في سبيل الله عز وجل، يعني بالأجر الذي يحصل لك من الدعوة إلى الله عز وجل وأن يهتدي أحد على يديك خير لك من أن تنفق أموال نفيسة في سبيل الله عز وجل. لأن الاهتداء على يد الإنسان فائدته عظيمة، لأن الذي اهتدى على يد الإنسان أي عمل يعمله فإن الله تعالى يثيبه من كان سببا في هدايته بمثل ما أثابه، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه فينقص ذلك من أجور من سيئة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أجر مثل أذان من تبعه فينقص ذلك من أذان من سيئة. فهذا يعتبر من الصدقة الجارية التي يدوم النفع للإنسان فيها ويستمر النفع للإنسان فيها، فإنه إذا دعا إنسانا أو دعا أحدا إلى الهدى فاهتدى على يديه فأي عمل يعمله هذا المهتدي يكون للداعي مثل أجر هذا المهتدي. ثم كذلك يعني كونه يعني يدعو غيره ويرشد غيره أيضا كذلك، يعني يكون الأول المتسبب في هداية هذا أيضا كذلك له أجر، فيكون على مدى الأيام وعلى تطاول الأيام مأجور بسبب دعوته للخير. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أسعد الناس حظا وأوفرهم نصيبا يعني في هذا المجال، لأنهم هم الذين دلوا الناس إلى الهدى، دلوا الناس على الهدى وأرشدوهم إلى الخير، وهم الواسطة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الناس، وما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة. أي عمل يعمله من جاء بعدهم، فإن للذي دل على الهدى والحق مثل ما يحصل للذين استفادوا بسببهم إلى نهاية الدنيا. فإن من عمل حديثا عن رسول الله، عمل سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحاب رسول الله ثم بلغها، فإنه يؤجر ذلك الصحابي الذي نقل هذه السنة وبلغها بمثل أجور من عمل بها إلى يوم القيامة، عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي دل على هذا الهدى. وقبل أصحاب رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يفيده بأعماله وبما حصل منه من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبمثل أعمال أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، فله مثل أجوره. فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الهدى، ومن دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما قال ذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وأوفى وأسعد الناس حظا بعده أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين تلقوا الحق والهدى عنه وأرسلوه إلى الناس، فلهم فضل عظيم، ولهم بعد الله منا على من جاء بعدهم في دعوته إلى الخير وتبليغ الحق والهدى إلى كل من جاء بعدهم، لأنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس.
وقال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال وحدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فغنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيثا في نفع صغير، ثم قال لي عاد من حولك، فكانت تلك وليمة هو على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحويلها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل أنه سمع عن اسم المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية من تحيي من طريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها، وكانت فيما ضرب عليها الحجاب.
وهذان الحديثان عن أنس بن مالك هما من حديث غزوة خيبر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الحصن من حصون خيبر وكان في السبي صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها من حين أخطب، فاصطفاها رسول الله عليه الصلاة والسلام من السبي، ولما رجعوا في طريقهم إلى المدينة وكانوا في سد الصحباء حلت، معناها أنها حصل استبراؤها، لأن المثلية استبرأ بحيضة إذا كانت يعني مزوجة، فإنها تنتهي علاقتها بزوجها الأول لأنها سبيت، ولكنها تستبرأ بحيضة، بمعنى أن رحمها يطمئن على براءته من أن يكون فيه ولد من رجل سابق الرجل الأول، فلما جاءوا في حج الصهباء حلت، معنى أنها طهرت من الحيض وحصل استبراؤها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وعمل وليمة، وجاء من تمر
حيش، ثم صنع حيشا في نقع صغير، ثم قال لي آدم من حولك، آدم من حولك.
نعم، يعني تمر ومعه شيء الذي يسمى الحيش، يعني تمر وسمن وقطف، يعني هذه الأمور الثلاثة إذا تجمعت وقال لها حيش، فوضع نطعا ووضع عليه ذلك الطعام ودع الناس فأكلوا، وصارت تلك الوليمة وليمة الزواج في عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على استحباب الوليمة، وأنه لا يلزم أن تكون في الذبائح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاف، معناه أن يكون يذبح شيء عند القدرة لكن بغير إفراط وبغير يعني زيادة وإضاعة للمال في غير قائل، ولكنه لا يلزم أن تكون في ذبائح، فإنه يمكن أن تكون عند عدم القدرة وعند عدم حصول يعني شيء يعني أكثر وأعلى، يمكن أن تكون بغير ذلك كما حصل في هذه الغزوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بزواجه على صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بحيث تمر وسمن وأقط من هذه الأمور الثلاثة، وقال لها حيث. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يحولها، يعني يضع يعني وراءه على راحلته وعلى دابته يعني شيء يعني تكون فيه ويكون يحيط بها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام عندما أرادوا أن يسيروا وضع ركبته لتصعد بواسطتها إلى الناقة، فوضعت رجلها عليها فركبت، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد.
فكان في من ضرب عليه الحجاب، يعني أنها زوجة لأنها لم تكن ملك يمين، لأن ملك اليمين يعني ليس من أمهات المؤمنين، يعني أمهات المؤمنين هن زوجاته، فهن التي يعني ضرب عليهن الحجاب وحجبنا ونزل ما نزل من الحجاب، وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل الحجاب ثم انزل الله الحجاب، وكانوا يعرفون انها زوجه بكونه حجبها، يعني هذا تمييز من اليمين عن الزوجه.
فقال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاثة ليال يمنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أمر بلالا بالأنفاق فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، ولما ارتحل وطأ لها خمسة ومد الحجاب.
وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تفسير الحيث، لأن الناس قال يعني وضع حيثا، وهنا فسر الحيث وأنه هذه الأمور الثلاثة التي هي التمر والأقط والسمن. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا هل هي من أم المؤمنين أو من المسلمين، أما أنهم قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي من المسلمين، ثم أنه حجبها ووضع قدمه أو ركبته فوطئت عليها حتى ركبت، ثم ركب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسار وهي وراءه وهي معه قد أردتها.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراد فيه شحم فرد.
لكن من الحجاب الذي هو سطر الوجه كثر يحمل في عاد المرأة طبعا هذا عام الحكم يعني الأمة إذا كانت ساكنة ما تحضر طب ليش فرقوا هنا بين الزوجة والعم بين الزوجة تكثر ما تقول يعني تكمل الحكم
وش يعني كيف
سيف علي بيه
الشعار الثلاثة بس. كل يعني بقول. التي منها
ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه. ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، ووضع نصل سيده في الأرض ودبابه بين ثديه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتابه ويجد الرجل ألم الجراحة، فأهوى بيده إلى جنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه. فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين للرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري. وقال شعيب عن يونس عن شهاب أخبرني بن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه صالح عن الزهري. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذان الحديثان أوردهما البخاري رحمه الله. ثم غزوة خيبر، وفيهما قصة الرجل الذي أبلى بلاء عظيما وقام بأعمال عظيمة وجليلة في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. وفي حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما عمل ما عمل أثنى عليه الصحابة فقالوا إنهم ما عملوا مثل ما عمل فلان، ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان، يعني أنه ما أبلى بلاء عظيما في الجهاد في سبيل الله مثل ما حصل من هذا الرجل الذي سموه. فقال عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. فأحد الصحابة قال أنا صاحبه، بمعنى أنه يراقبه ويتابعه حتى يعرف ماذا ينتهي إليه أمره، فتابعه ولاحقه، فكان إذا أسرع أسرع وإذا أبطأ أبطأ، يريد أن يعرف ماذا يقول إليه أمر هذا الرجل. فأصابه جراحة فاستعجل الموت ولم يصبر، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه على صدره ثم تحامل عليه حتى مات بسبب ذلك. فرجع ذلك الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، يعني أنك أخبرت عن أمر مغيب ووقع الأمر كما أخبرته، يعني معناه أن هذا الرجل انتهى أمره إلى أن قتل نفسه، فكان بسبب ذلك من أهل النار كما أخبر بذلك الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يدل الناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يدل الناس وهو من أهل الجنة. معنى هذا أن العبرة بالخواتيم وبما يقول إليه الأمر، وأما ما يظهر للناس فليس هذا هو الذي عليه المعول، لأن الناس لهم الظواهر، وأما البواطن والحقائق حقائق الأمور فإن أمرها إلى الله عز وجل. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأن هذا البلاء العظيم الذي أبلاه هذا الرجل من الجهاد ومن القتال ومن النكاية بالأعداء، يعني هذا عمل طيب وهو من عمل أهل الجنة ومن عمل أهل الجنة، ولكن هذا على حسب ما ظهر للناس، ولكن هو في الحقيقة والواقع من أهل النار، لأن سريرته وما آل إليه أمره جعله من هذا القوم أو من هذا القبيل الذي هو من أهل النار. هذا يدلنا على أن الإنسان يحرص على أن يكون خائفا راجيا، وألا يأمن وألا يحصل منه الأمن، وإنما يكون خائفا ويكون عاملا للأعمال الصالحة، ومع ذلك يخشى العواقب ويخشى سوء الخاتمة والعياذ بالله. والله عز وجل أخبر عن أوليائه وقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنهم جمعوا بين الإيمان والمخافة، بين الأعمال الصالحة وبين الخوف من الله عز وجل، فلم يغتروا بأعمالهم ولم يعولوا على أعمالهم، وإنما يحرصون على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويخشونه ويحذرون سوء الخاتمة، لأن العبرة بالخواتيم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي هو بمعناه، إلا أن فيه أنه لما جزع استخرج السمن من كنانته فأطلقها على نفسه فمات بسبب ذلك. يبدو أن بين الحديثين شيء من الاختلاف وشيء من التعارض، لأن الأول قتل نفسه بسيفه حيث وضع نفسه على الأرض ورباده في كبده حتى مات بسبب ذلك، وهذا استخرج أسهما من سنامته فرمى بها نفسه فمات بسبب ذلك. فيحتمل أن تكون قصتين، فيحتمل أن تكون قصة واحدة، وأن يكون أولا رمى نفسه بالأسهم بالسهام التي أخرجها من كنانته فلم يحصل له الموت السريع بسبب ذلك، فاستعجل الموت بأن وضع ذبابة وضع مثل سيفه على الأرض ولبابه في كلبه ثم تحامل عليه حتى خرقه وحتى مات بسبب ذلك. ويكون يعني على هذا تكون قصة واحدة، والجمع بينهما بهذه الطريقة التي هي كون أراد أن يقتل نفسه بالسهام ولكنه ما مات بسرعة وإنما بقي به شيئا من الحياة، فأراد أن تنتهي هذه الحياة بأن وضع السيف على الأرض وجعل ذبابه على صدره ثم تحمل عليه حتى مات بسبب ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق، وهذا من تأييد الله عز وجل لهذا الدين، وأن هذا الرجل الذي هذا شأنه وهذه حاله وهو من أهل النار عمل هذه الأعمال المجيدة، هذه الأعمال العظيمة والبلاء العظيم في القتال والكفار والنكاية بهم والإضرار بهم، ومع ذلك هو من أهل النار، فهذا من تأييد الله عز وجل لدينه في الرجل الفاسق. والفجور الذي جاء فيه الذي في الحديث أعم من أن يكون الفجور كفرا وأن يكون فسقا، أعم من هذا وهذا، يعني يشمل هذا وهذا، فإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين الرجل الفاجر، والفجور على عمومه يشمل الفجور بالكفر والعياذ بالله الذي هو أفجر الفجور وأظلم الظلم وأبطل الباطل، وكذلك الفسق والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو فجور نسبي وفجور بحسده وهو فجور دون فجور، فالفجور الذي ليس وراء فجور وليس فوقه فجور هو الكفر بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل، وهناك فجور دونه وهو الفسق والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أحد أصحابه، وجاءت بعض الروايات أنه بلال، ذكر بلال هنا
قم يا فلان
أنا مبهم، جاء في بعض الروايات أنه بلال، فنادي بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. المقصود من هذا أن الجنة أهلها هم المؤمنون، هم الذين آمنوا بالله عز وجل، وهذا الدخول إما دخول من أول الأمر، وهذا إنما يحصل للأمة، وإما دخول في آخر الأمر وهذا يكون لأهل المعاصي، ولكن الذي لا يمكن معه الدخول أبدا الآبدين هذا هو الكفر والعياذ بالله، فإنه لا يدخل الجنة أبدا من يكون كذلك. وأما أصحاب الفسوق والمعاصي الذين ماتوا على الإيمان وعلى الإسلام وعندهم كبائر وعندهم ذنوب فهؤلاء يدخلون الجنة، لكنها لا يدخلونها مع أول من يدخلها، وإنما يدخلونها بعد أن يكونوا في النار إذا شاء الله عز وجل تعذيبهم في النار، ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة، ويكون دخولهم الجنة حصل بعد دخول السابقين ودخول الذين أكرمهم الله عز وجل بدخولها من أول وهلة ومن أول الأمر. إذا هناك منع للدخول
يكون في البداية، وهذا يكون لأصحاب المعاصي لأنهم لا يكونها من أول وهلة إذا لم يغفر الله عز وجل له. وأما النفي المؤبد الذي لا يمكن معه دخول الجنة في أي حال من الأحوال فهذا إنما يكون بحق الكفار والعياذ بالله، فإنهم لا يدخلون الجنة ولا يصلون إليها ولا سبيل لهم إلى ذلك، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال سبحانه ولا يكون جنة ولا يكون جنة حتى يلج الجمل يسمى خيار، والجمل لا يمكن أن يدخل يسمى الخيار الذي هو سقف الرضا، لا يمكن أن يدخل الجمل في أي حال من الأحوال، لأن هذا من الأمور المستحيلة، وإذا فدخولهم الجنة مستحيل كما أن دخول الجمل مع سقف الإبرة مستحيل، فهذا أيضا كذلك لا يمكن أن يكون، كما أن هذا أيضا لا يمكن أن يكون.
فقال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سنمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سنمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة.
هذا الحديث هذا الأثر عن سنمة بن أكوع رضي الله عنه فيه أن يزيد بن أبي عبيد رأى في رجله أثر ضربة فسأله عنه قال إنه أصيب يوم خيبر، فقالوا أصيب سلمة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنفث على هذه الضربة والإصابة التي حصلت في رجله في هذه بسم الله عز وجل فشفي منها وبرئت ولا يحس بها من ذلك الوقت حتى الساعة التي سأله السائل عنها. وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري يسناده عالم، لأن البخاري رحمه الله عنده أسانيد عالية في أعلى ما عنده وهي الثلاثيات التي يكون بينه وبين الله تعالى فيها ثلاثة أصحاب صحابي وتابعي وتابع تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي، وهذا أحد الثلاثيات الموجودة في صحيح البخاري، وجملتها بالتكرار 22 حديثا، هذا أحدها، وهي بدون تكرار 16 حديثا، بدون تكرار هي 16 ومع التكرار تكون 22 حديثا، فهذا هو كل ما في البخاري من الحديث الثلاثيات التي جاء على الأسانيد عنده، وهذا الحديث منها لأنه وقع بهذا الإسناد العالي الذي هو فيه الصحابي سلمة الأكوع والتابعي يزيد بن أبي عبيد وتابع التابعي الذي هو شيخ البخاري مكي بن إبراهيم.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مراجيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم، ففي المسلمين رجلا لا يدعوا من المشركين الشهادة ولا القادة إلا اتبعها فضربها بسيفه فقيل يا رسول الله ما أجزع أحد ما أجزع فلان، فقال إنه من أهل النار، فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار، فقال رجل من القوم لأتبعنا فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت ووضع لصابة سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، فقال وماذا؟ فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
وهذا الحديث حديث سالم بن سعد الساعدي الذي سبق المرة قريبا أتاه من طريق أخرى، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأن بعض الصحابة قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار وأنه لا يترك شاة ولا فاس إلا يعني أتى عليها معناه انه يقول ويقول ويلحق بالاعداء من الاضرار وتحصل منه النكايه بالاعداء، وانهم رأوه مبرزا ومتميزا في الاضرار بالكفار وفي الاعمال المجيده والاعمال العظيمه. ومع ذلك قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم انه الا النار، شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا اذا كان هذا من اهل النار فمن يكون في الجنه، اذا كان هذا وهذا عمل من اهل النار فمن يكون في الجنه. شق ذلك عليه وخشوا وخافوا على انفسهم، فكان هذا الرجل عمل هذه الاعمال ومع ذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انه الا النار. النبي عليه الصلاه والسلام بين وقال ان الرجل ليعمل بها اعمال الجنه فيما يدل الناس وهم يعلمون، ان الرجل يعمل بعمل اهل النار فيما يدل الناس وهو من اهل الجنه.
قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن ابي عمران قال نظر انس الى الناس يوم الجمعه فراى طيالسه فقال كانهم الساعه يهود خيبر.
وهذا الحديث اورد البخاري رحمه الله لان فيه ذكر خيبر، وان انس رضي الله عنه لما راى الناس يوم الجمعه وعليهم الطيالسه ولباس كان يلبسه اليهود وقال كأنهم الساعة يهود خيبر، يعني تذكر يعني الهيئة التي كان عليها اليهود يعني في لباسهم، وكأنه ينظر إلى اليهود في تلك الساعة لما رأى هؤلاء الذين عليهم الطيالسة وهم كثيرون. معنى هذا أن المقصود منه أن فيه ذكر خيبر، وأن يهود خيبر كانت عليهم الطيالسة، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يعني رآهم كذلك، فلما رأى الناس يوم الجمعة وعليهم هذا اللباس قال كأن الساعة يعني يهود خيبر الذين عليهم الطيالسة، فكأنه الساعة يعني يراه، يتذكر بهذا المشهد الذي رآه يوم الجمعة ذلك المشهد الذي كان رآه يوم خيبر. وطيالسة لباس قد جاء في الحديث ان الدجال وما يخرج من جهه المشرق، وانه يتبع 70,000 من يهود الصهيان عليهم الطيالسه، يتبعه 70,000 من يهود الصهيان عليهم الطيالسه، يعني عليهم هذا اللباس.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رميدا، فقال انا اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحق به. لما بثنا الليله التي فتحت قال لاعطين الرايه غدا او لاخذن الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه، فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه.
وهذا الحديث الذي سلم الأكوع رضي الله عنه فيه قصة إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عام خيبر، وأنه كان في المدينة وكان أرمد يعني وجع العينين، كان متألما من وجع في عينه، وتخلف عن الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بهذا الوجع، ولكنه لم تسمح نفسه بأن يبقى وأن يتخلف ولو كان وجعا، فقال أنا أتخلف عن رسول الله، يعني عاتب نفسه يعني على كونه يتخلف وإن كان مريضا وإن كان وجعا، فخرج وهو وجع. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه من الجهاد في سبيل الله، ومن الإقدام على ما يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وأن الواحد منهم يكون مريضا ومع ذلك لا يمنعه مرضه أن يقدم على ما فيه الخير. فسبق أن مر بنا أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما ذكر حافظكم على صلاة الجماعة، وأن الرجل منهم كان يثابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف بشدة المرض، ما يتخلف عن الجماعة وهو مريض، وإنما يأتي يهادى بين الرجلين. قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان وجعا، كان مريضا ويشتكي عينيه من الغمد الوجع الذي فيها، ثم تخلف بسبب ذلك، ثم انه ندم وتعلم وتاثر بكونه يتخلف وان كان وجعا، ثم خرج وهو وجع حتى وصل حتى لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاه والسلام قال لا وقت ان الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله. فكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كل يرجو ان يكون ذلك الرجل الذي يعطى هذه الرايه، لانه وصف بانه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان كل واحد يتطاول ويتهيأ ويستشرف يرجو ان يكون ذلك الذي يعطى الرايه، لأن الذي يعطى الراية وصل بهذه الصفات العظيمة والصفات الجليلة، وهي محبة الله ورسوله، محبته كونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتح على يديه.
فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحفظ الله على يديه، لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحفظ الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يقم به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انظر على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك خير لك من أن يكون لك حمر. نعم.
وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه هو بمعنى حديث سلمة، إلا أنه أوفى وأكثر إيضاحا منه. ويقول سعد إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا يحب الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة يدوكون ليلته كل يرجو أن يعطاها، وقالوا يفكرون في تلك الليلة التي يصبحون على التي في صبيحتها تعطى الراية لواحد منهم، لواحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا يفكرون ويتحدثون تلك الليلة عن هذا الرجل الذي يحصل له يعني هذا الفضل، كل يرجو أن يعطاها. فلما أصبح الغد على الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يرجو أن يكون ذلك الرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فدعا به فأدخل إليه فأتى فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رجلك. وقال يا رسول الله قاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رجلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فيقول لك من حمر النعم، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فيقول لك من حمر النعم. وهذا الحديث
والذي قبله بيان هذه المنقبة وهذه الفضيلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي من مناقبه الكثيرة والصفات الحميدة التي وصف بها والتي هو مصطفى بها والتي أكرم بها أكرمه الله عز وجل بها، إنه كما أخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ولا يعني هذا أن غيره لا يكون كذلك، بل غيره كذلك يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لكن هذا الذي يعني يعطى الراية تعطى لرجل يكون كذلك، لا يعني أنه لا يكون يعني أحد إلا لا يكون أحد كذلك إلا رجل واحد، وإنما هذا الرجل الذي يعطى إياها هذه من غذاته، فلا ينفي يمنع أن يكون غيره كذلك، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الذين علي رضي الله عنه وأرضاه رابعهم، وهم كلهم على هذا المنوال وعلى هذا النحو، يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، وكلهم من أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أربعة وغيرهم ممن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا أيضا محبة الله عز وجل، وأنه يحب، وأنه متصل بالمحبة، وهذه من صفاته سبحانه وتعالى الثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث أيضا حرص الصحابة على الخير وتنافسهم فيه ورغبتهم في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنه يعطي الراية رجل يحب الله ورسوله بات في تلك الليلة يدرسون ويفكرون أيهم يعطى الراية ويظهر بذلك الشرف وبهذا الفضل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يعني فيه أن الشيء المحمود والشيء الطيب قد يظهر به من لم يفكر به، ولا يحصل لمن اهتم به وحرص عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فسمعوا بهذا باتوا تلك الليلة يجلسون، وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فقد كان في المدينة وما كانوا يشعرون بأنه أيضا لحق به، وما كانوا يظنون أنه يعني جاء. ثم أن هذا الشيء الذي قاله الرسول حصل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد يحصل الشيء لمن لم يفكر به، ولا يحصل لمن حرص عليه وفكر فيه واهتم به. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنصار قال انزل على رسلك حتى تنزل لساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حتى الله تعالى فيه، والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من سن النعم، في هذا أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وأن القتال لا يكون إلا عند الامتناع عن الدخول في الإسلام، فإذا دعي القوم الذين أريد قتالهم إلى الإسلام وأسلموا حصل المقصود، فإذا لم يسلموا امتنعوا عند ذلك يقاتلون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الراية قال ادعهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي وأخبرهم ما يجب عليهم حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. حمل النعم هي الإبل النفيسة التي كانوا يحرصون عليها، يقول من ذلك خير لك من حمر النعم، لأن أن تتملكها، لأن هذه أنفس الأموال عند العرب، أو أنه يتصدق بها وينفقها في سبيل الله عز وجل، يعني بالأجر الذي يحصل لك من الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يهتدي أحد على يديك خير لك من أن تنفق أموالا نفيسة في سبيل الله عز وجل، لأن اهتداء الاهتداء على يد الإنسان فائدته عظيمة، لأن الذي اهتدى على يد الإنسان أي عمل يعمله فإن الله تعالى يثيبه من كان سببا في هدايته بمثل ما أثابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، فينقص ذلك من أجور من سيئة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أجر مثل أثام من تبعه، فينقص ذلك من أثام من سيئة. فهذا يعتبر من الصدقة الجارية التي يدوم النفع للإنسان فيها ويستمر النفع للإنسان فيها، فإنه إذا دعا إنسانا أو دعا أحدا إلى الهدى فاهتدى على يديه، فأي عمل يعمله هذا المهتدي يكون للداعي مثل أجر هذا المهتدي. ثم كذلك يعني كونه يعني يدعو غيره ويرشد غيره أيضا كذلك، يعني يكون الأول المتسبب في هداية هذا أيضا كذلك له أجر، فيكون على مدى الأيام وعلى تطاول الأيام مأجور بسبب دعوته للخير. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أسعد الناس حظا وأوفرهم نصيبا يعني في هذا المجال، لأنهم هم الذين دلوا الناس إلى الهدى، دلوا الناس على الهدى وأرشدوهم إلى الخير، وهم الواسطة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الناس، وما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة. أي عمل يعمله من جاء بعدهم فإن للذي دل على الهدى والحق مثل ما يحصل للذين استفادوا بسببهم إلى نهاية الدنيا، فإن من عمل حديثا عن رسول الله، عمل سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحاب رسول الله ثم بلغها، فإنه يؤجر ذلك الصحابي الذي نقل هذه السنة وبلغها بمثل أجور من عمل بها إلى يوم القيامة، عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي دل على هذا الهدى. وقبل أصحاب رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يثيبه بأعماله وبما حصل منه من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبمثل أعمال أمته من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، فله مثل أجورهم. فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الهدى، ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما قال ذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وأوفى وأسعد الناس حظا بعده أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين تلقوا الحق والهدى عنه وأرسلوه إلى الناس، فلهم فضل عظيم، ولهم بعد الله منا على من جاء بعدهم في دعوته إلى الخير وتبليغ الحق والهدى إلى كل من جاء بعدهم، لأنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس.
وقال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال وحدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فغنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيثا في نفع صغير، ثم قال لي: عاد من حولك، فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل أنه سمع عن اسم المالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على صفية من تحيي من طريق خيبر 3 أيام حتى أعرس بها وكانت فيما ضرب عليها الحجاب.
وهذان الحديثان عن انس بن مالك هما من حديث غزوه خيبر، وان الرسول عليه الصلاه والسلام لما فتح الحصن من حصون خيبر وكان في السبي صفيه رضي الله تعالى عنها وارضاها من حين اخطب، فاصطفاها رسول الله عليه الصلاه والسلام لنفسه، ولما رجعوا في طريقهم الى المدينه وكانوا في سد الصحباء حلت، معناه انها حصل استبراؤها، لان المثليه استبرا بحيضه اذا كانت يعني مزوجه فانها تنتهي علاقتها بزوجها الاول لانها سبيت، ولكنها تستبرا بحيضه بمعنى أن رحمها يطمئن على براءته من أن يكون فيه ولد من رجل سابق رجل الأول، فلما جاءوا في حج صهبة حلت، معنى أنها طهرت من الحيض وحصل استبراؤها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وعمل وليمة وجاء من تمر
حيث ثم صنع حيثا في نطع صغير ثم قال لي آدم من حولك.
نعم، يعني تمر ومعه شيء الذي يسمى الحيث، يعني تمر وسمن وقطف، يعني هذه الأمور الثلاثة إذا تجمعت وقال لها حيث، فوضع نطعا ووضع عليه ذلك الطعام ودع الناس فأكلوا، وصارت تلك الوليمة وليمة الزواج عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا على استحباب الوليمة وأنه لا يلزم أن تكون في الذبائح، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاف، معناه أن يكون يذبح شيء عند القدرة لكن بغير إفراط وبغير يعني زيادة وإضاعة للمال في غير قائل، ولكنه لا يلزم أن تكون في ذبائح، فإنه يمكن أن تكون عند عدم القدرة وعند عدم حصول يعني شيء يعني أكثر وأعلى، يمكن أن تكون بغير ذلك كما حصل في هذه الغزوة، فإنه صلى الله عليه وسلم أولم بزواجه على صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها بحيث تمر وسمن وأقط من هذه الأمور الثلاثة وقال لها حيث. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يحولها، يعني يضع يعني وراءه على راحلته وعلى دابته يعني شيء يعني تكون فيه ويكون يحيط بها، ثم انه عليه الصلاه والسلام عندما ارادوا ان يسيروا وضع ركبته لتصعد بواسطتها الى الناقه فوضعت رجلها عليها فركبت، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال أخبرني حميد. أقول الأخ وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب.
وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب يعني أنها زوجة، لأنها لم تكن ملك يمين، لأن ملك اليمين يعني ليس من أمهات المؤمنين، يعني أمهات المؤمنين هن زوجاته، فهن التي يعني ضرب عليهن الحجاب و حجبنا ونزل ما نزل من الحجاب، وكان عمر رضي الله عنه وارضاه
يشير على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحجاب، ثم انزل الله الحجاب، وكانوا يعرفون انها زوجة بكونه حجبها، يعني هذا تمييز ملك اليمين عن الزوجة.
فقال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه ثلاث ليال يمنى عليه بصفيه، فدعوت المسلمين الى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها الا امر بلالا بالانفاق فبصر فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، ولما ارتحل وطأ لها خمسة ومد الحجاب.
وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تفسير الحيث، لأن الناس قال يعني وضع حيثا، وهنا فسر الحيث وأنه هذه الأمور الثلاثة التي هي التمر والأقط والسمن. وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا هل من المؤمنين أو من المسلمين، أما أنهم قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي من المسلمين، ثم أنه حجبها ووضع قدمه أو رسبته وطيت عليها حتى ركبت، ثم ركب رسول الله عليه الصلاة والسلام بكارة وهي وراءه وهي معه قد أردتها.
وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان لجراد فيه شحم فرد
لكن الحجاب الذي هو ستر الوجه ستر ابتعاد المرأة هذا عام الحكم
يعني الأمة إذا كانت ساكنة ما تحجب طب ليش فرقوا هنا بين الزوجة والأمة
بين الزوجة تكتر لما تكون جميلة حقاً من أخر طيب
على نهاية المبكرون
قال كبيرة عن مستقبل الهاجرة.
ترجيح والتنفيذ.
هذا ترى الشارح أن عريض تكرر في نساء من حوالي وثلاث رجال. ذكر الشارح أن عريض تكرر في نساء من حوالي سبع رجال لم يستحقوا وحرصوا فرعوا بعين رجلا على الحاكم بن ساق. هذه هذا الكلام يعني ثبت يكون كرامه يعني سبعه يطلقونه هو الاربعين شملون سبع حول قلبه والاربعين شيخ قال الجماعة ذكرت أن الصحابة كانوا يهادون مريض بين رجلين والجمهور على عدم وجودها لم يجبها إلا الحنابلة والجمهور لم يجب صلاة الجماعة لم يجبها إلا الحنابلة قال كيف يعني يكون الجمهور كله يقولون هذا إيه لو صار ردوا أدلة نعم
هذا موضوع كبير يعني جاوبي لا الشيء اللي في جماعه قاعده في الفيسبوك
نعم
يعني هذا يدل على شيء عن الوجه معناه انه صلى جماعه حصل كذا اجر وما صلى واحد ما حصل كذا ولا يعني اللي قاعد الوجوب بان الناس اللي جماعه صلاه لا صلاه ولكن يعني أجر وفاته هو أجر عظيم وفاته خير كبير ليس معنى قول إنه واجب أن ما صلى وحده ولا صلاة يعني ليس الشر جمع ليس الشر في صحة الصلاة ما يقوله بعض العلماء أنا لا أقول له لأن حديث صلاة الجماعة ثابت صلاة الجماعة يدل على أنه ليس الشر فإذا هي واجب وليس الشر وحده إلا ذلك على الوجود ما معنى كما كان يقول الرجل أعمى ويقول أجب من الجماعة أي عقد وما معنى كون فلن نحافظ عليها ولو في الخوف وما معنى كون في الأدخل الصلاة عن نفسة صلاة الشوفة في الفجر ولا يعلم أن فيه من أجل يأتهم ويحبوه وما معنى يقول لقد هرمت وأنا أمر الحطم فيحفظ وما أمر الجنة فلن ثم هو خارج إلى رجال الشوفة الشرق وحرق على مدينة من النار كل هذه الأدلة تدل على أن هو
تكون هم ولا ما
وحديث صلاة الجماعة صلاة الفجر
نعم
يعني لا يقضي على تلك الحديث لأن هذا يدل على صحتها لو وقعت صحتها لو وقعت ما هو معناه أنها باطلة صلاة لو صلى وحده يدل على أنه فات قرن كبير وعلى أنه فات قرن كبير وأيضا الحديث يدل على أنه حصل له إذن بسبب عدم صلاة الجماعة Thank you.
لكن الحديث جاء في جماعة، فإذا جاء الجمعة جاء فيها آية وأحاديث، والجماعة جاء فيها حديث وجاء فيها آية. إذا كنت فيه فقط فالأنصار فقط 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 الجمعة جاء فيها يعني آية واحدة، والجماعة جاء فيها يعني آية واحدة.
I'm
شد الفتحة طلع أنا مش مفتح فتحة دولة
يعني من ناحية المشاكل كتن وقعد يعني كلما يعني أرادوا أن يرفع الشيء فتح على فتحة
Thank you.